بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. الحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد عنه من صلى الفجر الحديث، وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم، وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. رواه الأثرم والترمذي وصححه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، ما بعد. هذه خمس أوقات الصلاة فيها مكروهة، وهي في ثلاث أوقات أشد كراهة. تضمنتها هذه الأدلة، وهي من طلوع الفجر، أي بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كيد رمح، ويعنى بعد صلاة الفريضة والراتبة، فإن الصلاة بعد صلاة الفجر مكروهة، لا سيما أشد كراهة حين طلوع الشمس حتى تطلع كيد رمح، فيصير هذان وقتان: وقت أول الكراهة فيه يسيرة، يليه وقت بعده في حين طلوعها حتى تكون قيد رمح الكراهة فيه شديدة، والوقت الثالث حين قيامها، أي حين تصير في كبد السماء. والوقت الرابع بعد العصر، أي بعد صلاة العصر. والوقت الخامس يدخل في كونه بعد العصر، إلا أنه حين غروب الشمس حتى تغيب. ثلاث أوقات الكراهة فيها شديدة، ووقتان الكراهة فيها يسيرة، وشدة كراهتها لما دل عليه حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر، وهذه الأحاديث: ثلاث أوقات ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حاشا من نام عن صلاتها أو سهى عنها فوقتها عين يذكرها حتى لو اذكرها. وكذلك أيضا ما كان من ذوات الأسباب، الصلوات التي هي ذوات أسباب، وذكر من ذوات الأسباب صلاة الطواف، قال: ركعتي الطواف، باعتبار أنه طاف سبعا وصلى ركعتين بعدها. ولو طاف مثلا 14 صلى أربعا، قوله ركعتي باعتبار أنه لو زاد على ذلك هل يكره؟ لا ما يكره. فلو طاف 14 صلى 4 ولو فيه تكره، ولو طاف يعني ضعف ذلك صلى 8 فما ركعت ولو تكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسبوعه ركعتين، سواء كان ذلك طواف، ذلك السبوع طواف واجب أو كان نفلا. وهذا هو أصل في المسألة، حديث يا بني عبد المنعم. نعم.
سوى سنة الفجر قبلها،
يعني أدخلها من بعد صلاة الفجر، أدخل فيها السنة أنها صلحنا فيها، نقول أنها بعد صلاة الفجر أولى.
قال: وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه.
قضاهما وداوم عليهما، وهذا من خصائص المداومة على ركعتين في ذلك الوقت الذي هو وقت كراهة، كان إذا عمل عملا أثبته. بينما طيره من أتباعه صلى الله عليه وسلم إذا عمل إلى صلاهما بعد العصر كون صلاة الظهر ترى ركعتين مما فاته من الظهر اللهم بعد العصر لا يدعو عليه.
وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم.
يعني أنه إذا صلى الصلاة لوقتها ثم إن الصلاة يؤم فيها أمير المؤمنين أو من كان يخاف صولته يصلي معه ويجعلها صلحة، وأيضا إذا نوى به تطوع ولا في ذلك الوقت أجزأ. فإذا صليت في بيتك أو صليت في مسجد وجئت ومسجد آخر يصلون وصليت معهم حتى ولو بعد صلاة العصر مثلا، قد صليت العصر ثم وجدتهم أخروا العصر قليلا صليت معهم بنية نافلة، هذا فيجزئ الأدلة المذكورة.
وتأكدها للخلاف في وجوبها.
نعم.
ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وفعل المندورة ولو نذرها فيها، لأنها واجبة أشبه في فرائض.
يعني لو نذر أنه يصلي ركعتين في وقت كذا وكذا ينبغى أن لا ينذر أصلا تحديد وقت الكراهة. لكن لو قال: نذرت أن في حين أجد والتي أصلي كذا، وجدها في وقت الكراهة، يعني أن هذا له سبب من الأسباب له أن يصليها في ذلك الوقت في الكراهة. أن يصلي ركعتين في حين أجد والتي فوجدها في وقت كراهة، هذا على هذا المعنى.
والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم. وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سيدة.
هذا انتهى الآن من الكراهة مع التعليق عليه المؤلف. الأمر الذي يليه آداب قراءة القرآن، هذا فصل آخر يعتبر.
وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم.
نعم، هذا الأثر قد جاء عن ابن مسعود أنه قال: أسجد نسجد، أنت قارئنا أو إمامنا، أسجد نسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله وأحيانه، والقرآن من ذكر الله فصبح قراءة القرآن وهو يمشي وهو على جنبه وهو قاعد وفي ساعة شؤونه ما لم يكن في موطن نجاسة مباشر لها، كان يكون على المرحاض ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن هو رسول في حجر عائشة، كونه بعيد من ذلك له أن يذكر الله. ومن هذا الباب الفتوى أنه كان يفتي على راحلته وقرأ القرآن لراحلته، حتى كان الصوت له ترجيع في حلقه حين قدم في غزوة الفتح، فيقرأ القرآن من في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية وذكر الله أعظمه تلاوة كتاب الله عز وجل. نعم.
قال ومع حدث أصغر ونجد.
وقوله إذا سجد، إذا قرأ فاسجد، قلت له يعني أنه يسجد. نعم يسجد، لا سيما والأرض مسجد وطهور، وسجد التلاوة تقدم أنه لا يشترط له طهارة، وأنه لا يشترط حتى استقبال القبلة فيه، ما يلزم أن يستقبل فيه القبلة، إلى أي جهة يسجد يسجد وهو كذلك.
الناس يمشون في الطريق كذا ما
هي. إذا كان في الطريق ما يسبب لهم زحاما ويسبب لهم يعني يسبب له أذى فليس بواجب سجود التلاوة، هو مستحب يترك ذلك لما يحرم منه نظرة إذا حب.
قال ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم،
يعني يصح أن يسجد للتلاوة مع حدث أصغر كم يعني الخارج من السبيلين يعني البول الغائط، ونجاسة ثوب وبدن وفم، لقول علي كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن.
ومع حدث
يعني أنه يصلح أن يقرأ القرآن وهو على حدث أصغر، وكذلك يقرأ القرآن هو في ثوبه شيء من النجاسة أو بدنه، والطهارة لا شك أنها أفضل. ويقرأ القرآن وليس قد استعمل السواك، فإن استعمل السواك فذلك أفضل، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قرأ الملك يجعل فاه على فيه فطهروا أفواهكم للقرآن،
لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة.
هذا لا يثبت، وحتى الجنب له أن يقرأ القرآن سواء من حفظه أو مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من سلم لا ينجس، قوله لما خرج أبو هريرة رضي الله عنه قال ما خرج، قال كنت على جنابة يا رسول الله كنت جنبا أي تأخر الغسل، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، شاهد منه أن المسلم طاهر، فالنجاسة طارئة وليست أصلية فيه. نعم.
وحفظ القرآن فرض كفاية،
في بعض الأجزاء تكون موطن الخارج أو كذلك في بعض الأحوال لا بأس لها. نعم.
وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا،
حفظ القرآن فرض كفاية لأنه من الصحابة من حفظ القرآن، ومنهم من كان يحفظ بعضه ولا يحفظه كله، فإذا قام به بعض سقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يحفظ أحد من الناس تعين وجوب حفظ القرآن إذا لم يحفظه أحد مثلا في البلد، لأنه فرض كفاية، وذلك لأن حفظ القرآن هو حفظ لكتاب الله، حفظ لكتاب الله، ويتعين ذلك على ذوي الشأن من إمامة، وكذلك أيضا فتوى، وكذلك قد يتعين ذلك على حسب الحال بقدر المستطاع، لا سيما من باب فروض الكفاية. وإلا فإنه وجد من الصحابة من يحفظه، ومنهم من يحفظه، وحفظه فيه خير كبير وأجر عظيم.
ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب،
لأن الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، مفهومه أن من قرأ الفاتحة الكتاب فصلاته صحيحة، له صلاة صحيحة.
قال: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، والأمر للوجوب.
تجب صلاة الجماعة على الرجال، لأن النساء صلاتهن في بيوتهن خير لهم، وبيوتهن خير لهن، وإذا صلت مع جماعة تؤجر، فالجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة، فتؤجر إلى صلاة، لكن صلاتها في بيتها أفضل، كل ما كانت في أستر في بيتها كان ذلك أفضل، مما يدل على أهمية التستر للنساء، وأن لا تخرج إلا لما هو لازم ومهم، لما هو لازم قرن في بيوتكن. وصلاة الجماعة كان يحضرها النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا ينكر عليهم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن ابنه قال: إذا يتخذنه دغلا والله لأمنعهن. وذكره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وذكر الحديث أنهن يصلين خلفه. فالشاهد من هذا أن صلاة الجماعة لا لو حضرتها النساء معهم الفتنة لا ينكر عليها ولا تمنع، إلا إذا حصلت فتنة أو كانت مظنة فتنة عليها أو سوء عليها فتمنع. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها في بيتها من باب أفضلية. ما الجمع بين أفضليتها في بيتها وأفضليتها في جماعة؟ يقال الجماعة فيها فضل حيث مذكور، لكن في حال خوف الفتنة عليها تكون أفضل لها في بيتها، والفضل في بيتها أهم، فيصير واجبا عليها عند الفتنة في بيتها، وعند عدم الفتنة لو حضرت لا معنى.
قال: والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى.
وقد استدل بآية صلاة الخوف، ولا شك أنها من أقوى الأدلة، كانت في الخوف حالة الخوف وهو يصلي به صلاة الجماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هي كيف ينقذ الصلاة الخوف. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر من يؤم الناس، حديث الذي سيذكره بعده. نعم.
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
يعني في جماعة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، من حيث هي تكون ثقيلة عليه حتى لو في بيته، لكن بعدها قوله: ولو يعلمون ما فيهما من الفضل في جماعة لأتوهما، أي لأتوا الصلاة في جماعة في المسجد ولو حبوا المكان الذي يصلى فيه.
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه.
أقوى الأدلة، لأنه ما سيكون تحريك البيوت إلا على شيء لازم واجب. أما القول بأنه سنة فهذا فيه نظر، صلاة الجماعة أنها سنة فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك لهم بيوتهم، وهي أيضا كرجل هذا بين رجلين حتى يوقف في الصف، وهي من صفات المنافقين التخلف، التخلف عن الجماعة وعن أداء الصلاة في مثل هذه الأوقات وغيرها من السنة من سمات النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر والخوف والأمن على هذا الحال الجماعة. وسيأتي أيضا ذكر قصة الأعمى بن أم مكتوم، أنه لما استأذنه أن يرخص له الصلاة بيته قال هل تسمعني إذا قال نعم قال فأجب، أمره بالإجابة وهو أعمى. لا تعارض بين هذا وبين حديث إثبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فهذا كان جلدا أي له قوة، كان جلدا الذي هو ابن أم مكتوم فلم يأذن له، وذلك كان في حالة أن بينه وبين قومه سيل، الوادي الذي بينه وبين قومه سيل وليس له قائد إلى إمه، وحاله ابتضى الإذن له، وهذا حاله ابتضى لقوته ونشاطه على إتيان صلاة الجماعة أن يأخذ بالعزيمة، والأخذ بالعزيمة أفضل مثل هذا.
قال رحمه الله: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب، رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا من
الحديث فيه ليس لقائد يلائم في بعض الفاظه، وليس معنى أنه ما له قائد مطلقا.
وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، رواه مسلم وغيره. وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى.
نعم، قال جماعة الاثنين، فأقل الجماعة اثنين، لتتوب إلى الله فقد صرف قلوبكما، هذان خصمان اختصموا في ربه، الخصمان ثم جماعة اختصموا في ربه.
ولو أنثى،
أنثى هو الإمام وهي المأمومة، ولا يصح أن تأمه، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلو صلى بزوجته أو صلى ببعض محارمه تقف خلفه وصير جماعة. قال أنا صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. نعم،
لحديث أبي موسى مرفوعا اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه.
من حيث اللغة لا شك أنهما جماعة، من حيث فضل.
وقال
تبارك النبي صلى الله عليه وسلم بنتي جابر ورثهما ثلثان، إن كل إنسان فوق اثنتين فلهما ثلثان ما ترك، فجعل اثنتين جماعة، جمعا ورثهما ثلثان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولي أمكما أكبركما.
الحديث كما منه متفق عليه أنهم كانوا جماعة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاشتاقوا لأهلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم وهم أوصاهم إلى هذا الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، جاء بله الجهل وهم بله التهنية.
وليأمكما أكبركما،
والمقصود بأكبركما لأنه علم من حالهما التساوي في العلم وميز الآخر، فكانت هذه الميزة مضافة إلى ميزة العلم وميزة السنة وميزة السابقية في الإسلام، أما إن كان الأكبر ليس بالأقرب يعني ليس بمسكن، أو كان الأكبر ليس بسنة، أو كان الأكبر ذاك أقل منه هجرة أو إسلام هداية أو نحو ذلك، فإنه يقدم من يقدم الأقرأ. حديث أبي مسعود في أم القوم: أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا القراء سواء فأعلموا السنة، إن كانوا السنة سواء فأقدمهم هجرة هجرة، وأعلموا بالسنة فقه السنة، وإن كانوا ذلك سواء فأقدمهم سلما، وهكذا على هذا التدرج.
ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه.
يا أي الصبي المميز دون البلوغ، لأن ذلك يروى ابن مسعود وابن عباس.
لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس.
إذا كان مميزا يدرك أن يصلي صلاة صحيحة، فلا مانع أن يصلي حتى المحكمة حتى المرأة يصلي صلاة صحيحة، سواء كانت صلاة واجبة على ذلك الحال أو لم تكن واجبة عليه، فتعرض أن يميز ليس ببالغ، كان مرفوع هذا هو على المسلم من سبع يروى عليهم من عشر يروى إلا على شيء يقدم أداء صحيح.
وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
يعني تقدر أن قال سيف الجماعة واجبة، طيب واجبة في أي موضع، مسجد أو غير مسجد، الجماعة واجبة أيضا، فلو أدوها في مثلا في سكنهم في مكان غير المسجد لابد من صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة حضرا سفرا، وينبغي أن تكون في المسجد، هذا أفضل. استدل بهذا الحديث وهو ضعيف، ولكن يغني عنه: أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فليؤذن لك رخصه، وهكذا أيضا: من سمع النداء فليجب إلا من يجب فلا صلاة له. والله يقول في بيوت إن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال تجارة ولا بين ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. استفيد من ذلك أن الصلاة، أن صلاة الجماعة على حالين: الحال الأول هي واجبة على الصحيح، وحديث صلاة المرء في بيته بالجماعة أفضل من صلاته في بيته وسوقه 27 درجة لا يترك هذا، فإن الواجبات أفضل من يتقرب بها العبد إلى ربه، وكل واجب مستحب إلى الله عز وجل، وليس كل مستحب واجب. وما تقرب إلي، لحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أكمل. فقوله في هذا الحديث: وتسن الجماعة في المسجد، لا يتنافى مع قوله بوجوبها طبعا، قوله بوجوبها من حيث في مسجد أو غيره عن الرجال، وقوله في المسجد أي أن تكون في المسجد، هذه السنة وطريقة المسلمين وشعائر من شعير من شعائر الله، وأفضل من صلاتها جماعة في خارج المسجد.
وقال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الحديث رواه مسلم.
نعم، رواه مسلم حيث ينادى بهن، أي في من سر أن يلقى الله غدا مسلما، أي منقادا مذعنا لله عز وجل، يحافظ على الصلاة في مساجد حيث ينادى بهن، والصلوات ينادى بهن في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال. آية.
وللنساء منفردات عن الرجال
أيضا،
يصلي النساء جماعة ولو بمفردهن. قد صلت عائشة رضي الله عنها وصلوا بالنساء، والمرأة تقف وسطها. المرأة إذا صلت بالنساء تقف في وسط النساء على قول جمهور العلماء، وإن تقدمت وصلت بهن لا ينكر ذلك كما قال الظاهرية ولعموم الأدلة.
بفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها.
أما حديث أم ورقة فضعيف، وأما قصة عائشة وأم سلمة فالأثران صحيح.
رواه أبو داود والدارقطني. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام رافض، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك.
يعني يحرم أن تصلي أن تؤم الناس في مسجد له إمام مستمر رافض إمام فلان معروف، ثم أنت تأتي وتتقدم بغير إذنه، هذا لا ينبغي. هنا يقول حرم، الحديث الذي سيذكره: لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا يجد تكريمته إلا بإذنه. هذا يعتبر ليس من باب الأدب، ليس من الأدب، والأدب الشرعية مهمة.
ما لم يضق الوقت،
يعني فيه أنه إذا ضاق الوقت ولم يحضر الإمام الراتب، تقدم أحدهم فصلى بالناس، أن هذا لا بأس به. وقد صلى أبو بكر بالناس، ولكن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا عليه عمل المسلمين، أن الإمام إذا تخلف لعرض أو مرض الإمام الراتب أنهم يقدمون من عينه نائبا له، أو إن لم يعين أحدا قدموا من ظنوا فيه الخير وإحسان الصلاة وسمة الصلاح قدموه، ومن ذلك قدموه
لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. فإن كان لا يكره ذلك
هذا ضمن حديث أبي مسعود الذي ذكرنا: يؤم القوم أكرههم في كتاب الله إلى آخره.
فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت.
إن كان الإمام الراتب لا يكره ذلك، يكون يحب أن فلان يؤم الناس، أو يعني عنده إذن مسبق، أو يأنس منه أنه لا يمانع، نعم، أو ضاق الوقت بحيث أنه تأخر الإمام الراتب، مثل هذه الحال نعم يتقدم غير الراتب.
لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قد جاء في خارج الصحيح أنه قال أو بعض ألفاظ الحديث: إذا حضر الصلاة مر أبو بكر يؤم الناس، فكان هذا بأمره نائبا عنه استنابه. نعم، هذا من باب النيابة لا من باب تقدمه بغير إذن، وإنما يستدل بالذي يليه في فعل قصة عبد الرحمن بن عوف أنه تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أكره على ذلك.
وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. رواه مسلم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك.
ذكر هذا من مناكب عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه ركعة أو بعض الصلاة وأتم ما بقي كونه كان مسبوقا في بعض الغزوات، ظهر غزوة تبوك راجع الصحيح.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
ومن كبر قبل تسليم الإمام الأول، يعني قبل قوله السلام عليكم ورحمة الله، يعني قبل تسليمها اليمين، هذا معنى الأول، فإنه أدرك الصلاة. لكن إذا كبر بعد بداية تسليم اليمين وقبل أن يسلم على الشمال، معناه أن الصلاة تنتهي بالتسليم على اليمين في ذلك الحال ما أدرك. واتفقوا أو نقل قول عامة العلماء أنه إذا سلم على يمينه فبذلك انتهت الصلاة إذا اكتفى بها، خرج من الفرغ من الصلاة.
ومن أدرك الركوع فقد غير شاك أدرك الركعة واطمأن، ثم تابع لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة.
طيب، هذه الأحاديث كما يقول الشوكاني رحمه الله صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، والصواب في ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. نعم، هذا عليه أكثر عن العلم وعامتهم هذا القول أنها تدرك الصلاة بدروك بإدراك الركعة، لكن ذاك أصرح. فإن أدرك الركعة مع قراءة الفاتحة اكتفى بها، فإن أدرك الركعة ولم يقرأ الفاتحة أعاد الركعة. هذا على قول عدد من أهل الحديث من أهل البخاري.
وسن دخول الإمام مع إمامه كيف أدركه لما تقدم، وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم. وإن قام
وسن
دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم.
نعم، لما تقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، أي أنه يتابع إن وجدته ساجدا سجد، وجدته راكعا ركع، وجدته جالسا يجلس. لا تنتظر حتى يقوم من سجوده أو يقوم من ركوعه أو يقوم من تشهده، بل تابعه على الحال الذي تدركه عليه.
وجدته راكع وقرأ الحمد
لله وراكع وتابع، يعني سيكون هنا مخالفا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا، كونه مثلا أدركها ركعة ما أدرك الركعة وفاته المتابعة، اختلف المتابعة وأدرك الركعة. تسجد معه، تسجد معه مباشرة.
قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لترك العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الاهتمام ويبطل فرضه.
وإن قام المسبوق قبل تسليمة
إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الاهتمام ويبطل فرضه.
وإن قام المسبوق قبل أن يسلم إمامه تسليمة إمامه الثانية، أي أنه هو سلم لمن بدأ التسليم هو قام، هذا غلط. هذا قام قبل أن يفرغ إمامه، فينبغي أن ينتظر حتى ينتهي من التسليم الثانية ثم يقوم ليتم ما بقي من صلاته. وهذا تنبيه مهم، فبعضنا أحيانا يشرع في بداية التسليم وينهض ليكمل ما بقي من صلاته. هنا يقول لم يرجع، إذا قام يعني ساهيا فرجع لا تبطل صلاته، فإذا قام ساهيا أو عامدا قبل أن يفرغ الإمام من تسليمته الثانية على الشمال هذا إذا سلم تسليمتين هما الأصح، يقول هنا تنقلب صلاته نفلا لا فرضا. هذا الانقلاب يحتاج إلى دليل، فإما أنه فاته المتابعة ويكون نوع الانفصال وقد يعثم بعدم المتابعة، لكن أما بطلان فرضه وانقلابها إلى نافلة ما عليه دليل. نعم، هذا يحتاج إلى نية. نعم،
ما يصح.
وحتى قبل أن ينتهي من قوله هذا لا يقوم ليكون صلاة صلاة، وإنما يقوم بعد أن ينتهي الإمام من تسليمه كاملا على يمينه وعلى شماله. هذا لا يجوز، هذا يحول الله، يخشى أن يحول الله رأسه رأس نار يوم القيامة. هذا منهي عنه، لا ترفع حتى يقع ساجدا، لا ترفع حتى يرفع ويستوي، هكذا تابعه ولا تسابقه، سابقة الإمام محرمة. وهذا يعني خلل في المتابعة، ينبغي أن يقوم تابع الإمام، هذا خلل، وإن كان يحب الخير وما في إطالة الذكر، لكن هذا غلط إنما جاء الإمام ليتم به.
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة.
وهذا إذا شرع فيها شروعا، كون الإمام يدخل في صلاة وأنت تدخل في نافلة، تدخل في فرض وأنت في نافلة. أما إذا أو كذلك إذا استرسل في صلاته التي قد دخل فيها، حيث يصير الإمام في صلاة وأنت في أخرى. أما إذا بقي عليه شيء يسير كالتشهد ويدرك الإمام في حال تسويته للصفوف أو بعد تكبيرة الإحرام فيكبر ويدركه، فهذا لا بأس به.
وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة،
إن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، وهو فيها أي لإكمالها، يخفف ويتجوز في صلاته، لا يبقى يسترسل ويطول والإمام في صلاة وأنت في صلاة أخرى، هذا معنى خفيفة،
لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم،
دلالة من حيث العموم، استدلال العموم.
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة فالسنة أن يعيد والأولى فرضه.
من صلى ثم أقيمت الجماعة بعد أن انتهى من أداء صلاته سنة أن يعيد، والأولى فرضه، لحديث أبي ذر المتقدم سنة. ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد،
يعيد بعد الصلاة والأولى فرضه، يعني يتم فرضه، يعني يعيد بعد الصلاة والأولى فرضه، يعني يتم فرضه.
الأولى مش الأولى، والأولى فرضه، تكون الأخيرة سنة مستحبة، والأولى التي صلاها هي الفرض الذي أوجبه الله عليه. قراءة الأولى غلط، صوابه الأولى، أي الأولى التي صلاها. وهذا اعتمادا على حديث أبي ذر المتقدم، واعتمادا أيضا على حديث أن أناس صلوا في بيوت قال يا رسول صلينا في رحالنا، قال صلوا واجعلها سبحة، أي نافلة، سنة ذلك واستحب ذلك.
سن أن يعيد والأولى فرضه، لحديث أبي ذر المتقدم. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الجماعة الخمسة إلا الترمذي.
هذه فإذا قرأ فأنصتوا شاذة، زيادة فأنصتوا، القراءة فأنصتوا شذت هذا. وقوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تحمل الإمام عن المأموم القراءة، فيه إجمال يشتمل على أنه ينصت عن قراءة الفاتحة، ومن أول دخوله في الصلاة إلى نهايته وهو مصد ولا يتكلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأ الفاتحة الكتاب وينصت. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا هو المعنى.
وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا.
هذا مو صحيح، الأمر بالإنصات مطلوب بالقرآن، فأنصتوا هذا مجمع عليها أنه في الصلاة، لا ينبغي أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا كان مأموما، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله إنا نفعل. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر.
كيف يقال في حديث أي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج أي ناقصة؟ هذا التأويل غير صحيح. قوله حديث عبادة، بل حديث عبادة عام للإمام والمأموم والمنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، ناقصة أي لا تقبل.
وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال.
هذا الزيادة منكرة، قوله إلا وراء الإمام ولا يثبت ذلك، منكرة تتعارض مع الأحاديث الصحيحة الصراحة.
وقوله أقرأ بها في اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة،
اقرأ بها في نفسك، نعم اقرأ خلف الإمام، نعم لا أنا لا أجهر، وقد يقرأ الإمام في سريته فيقرأ خلف الإمام.
قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن مسعود وردت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه بالترابا،
يعني يقرأ زيادة الفاتحة، الإمام يقرأ وهو يقرأ.
وردت أن الذي يقرأ خلف يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا وسجود السهو.
إلهم يلقى سجود السهو إن شاء الله. قوله الآن في الإجماع، هذا إجماع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في الصلاة أمر واجب، فإذا قرأ الإمام هو يقرأ، أخل بهذا الواجب عند قول الحنابلة تبطل صلاة. طيب في خارج الصلاة ينبغي أيضا أن ينصت، ينبغي أن ينصت اقرأ علي القرآن. قال اقرأ عليك رسول الله وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من قريب. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله، كيف اذا جئنا من كل امة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك فنظرت فاذا عينها تريفان. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وايضا لو رأيتني يا ابا موسى وانا استمع قراءتك البارحة، قال يا رسول الله لعلمت ذلك لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته وأدخلت لراحتك ولكذلك إتحافك. ينبغي الإنصات في سماع القرآن في غير الصلاة، لكنه في حال الصلاة ألزمه.